وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى آمرا هذه الأمة بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية. ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، وهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله البر وذكر خصاله وقدمه بذكر الإيمان بالأركان، بأركان الإيمان، ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فبقيت بقية الأركان، فكان مما له صلة بالبر الصيام. وسيأتينا قريبا لاحقا ذكر للحج وأحكامه في السورة. فبلا شك أن الصيام من البر، وجاء قبل أن يذكر الله عز وجل فرضيته النداء الذي فيه تحبيب: يا أيها الذين آمنوا، بخلاف الآية التي قبلها. الآية التي قبلها كما ذكرنا كان فيها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية وصية. بينما التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، الآية. فجاء الخطاب في آيات الصيام لمن يتأمله خطاب كله ترغيب في تنفيذ هذا الأمر، سواء من حيث طبيعة التكليف أو من حيث الغاية من التكليف. فبدأ الخطاب بالإرفاق: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: كتب عليكم. كتب كما قلنا فرض، فالكتب هو الفريضة، الفريضة اللازمة الباقية. أكد هذا الفرض بقوله: عليكم، فكانت عليكم تأكيد الفريضة. أكد هذا الأمر بقوله: كما كتب على الذين من قبلكم. وجه الشبه بين صيامنا وصيام من قبلنا إنما هو في أصل الصيام، لا في كيفيته، أعني لا في مدته. فالعرب إن شبهت فلا يلزم من المشبه والمشبه به أن يكون بينهما تطابق، وإنما يكون بينهما قدر مشترك. فمن قبلنا لم يكن يصوم صيامنا، وإنما من كان قبلنا كان يمسك عن الطعام والشراب كما نمسك. فأصل الصيام مشترك بيننا وبين من قبلنا، وهذا أيضا تخفيف علينا. الله يقول لنا كتب عليكم الصيام وقد كتبته على من قبله، هذا من باب التخفيف. وقد كتب الصيام على من قبلنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من بذلك، فأخبرنا أن داود كان يصوم وقال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، ما كان يصوم الدهر، بقيت له طاقة ادخرها إلى الجهاد، فإذا لاقى لا يفر. قد كان يصوم يوما ويفطر يوما ولم يصرف جميع قوته في الصيام، قال وكان لا يفر إذا لاقى. وصيام يوم بعد يوم أشق وأعسر على النفس من صيام الدهر. والمراد من الصيام أن تتحكم في نفسك وأن تكون نفسك تحت سيطرتك، وأن لا تلعب بك أهواؤك، وأن تبقى على قدرة ومكنة من السيطرة على هذه الخيل الشموس التي تجمح بصاحبها وتحاول أن ترميه، لكن لا أقول عن ظهرها، ولكن أقول أن ترميه في النار والعياذ بالله تعالى. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام في العربية هو الحبس، حتى لو أن رجلا حبس لسانه فلم يتكلم فهذا صيام عن الكلام، كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عن مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، هذا الصوم فصله الله بقوله فيما بعد إني لن أكلم اليوم إنسيا، لن أتكلم، هذا صوم، هذا حبس. فالصوم هو الحبس، الصوم في اللغة هو الحبس، مطلق الحبس، لكن الصوم في الشرع حبس مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة، حبس عن شهوة الطعام، عن شهوة الشراب، وعن شهوة الفرج في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غياب الشمس بنية مخصوصة، إنما ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل في علاه هو الذي فرض. النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات كما في الصحيح. فالصيام إذن فرض في السنة الثانية للهجرة، وفي أول السنة الثانية كان هنالك نوع آخر من الصيام وكان مفروضا ولكنه بالسنة وليس بالقرآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يهود يصومون فسأل عن صيامهم وقد صاموا 10 من محرم، فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله موسى فيه من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فأمر وأمر مناديا يؤذن في الناس أن يصوموا، وأن من أكل وشرب فليمسك عن الطعام والشراب وليتم صومه. فكان صوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، كان صيامه واجبا في أول الإسلام. ثم لما نزلت آيات الصيام نسخت كل صيام واجب، فلم يبقى صيام واجب البتة. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اليهود يصومون، النصارى يصومون، والمراد كما كتب على الذين من قبلكم ليس الإطلاق، وإنما المراد أهل الأديان، على من كان قبلكم من أهل الأديان، من أهل الأديان السابقة. فالله جل في علاه كتب الصيام على جميع الناس. ذلك أن المعاصي سبب تركها أمران، ويحوط ذلك كله توفيق الله عز وجل. بعض المعاصي تحتاج إلى فهم وتدبر، كشرب الخمر وترك القمار، وبعض المعاصي تنبعث من القوة الشهوانية في النفس الإنسانية، أو من القوة الغضبية المركوزة والكامنة في هذه النفس. فالصيام يكسر حدة الشهوة، حدة قوة الشهوة والقوة الغضبية، فيهذبها ويجعلها سامية. فالصيام يسقل النفس ويهذبها ويجعلها تسمو سموا عالية، ويخلصها من قواها التي تبعثها على الشهوات. الجنة، انظر الجنة قبل أن يذكر الله عز وجل حور العين في الجنان، قبلها إيش مذكور في كل الآيات؟ إيش مذكور قبل الحور؟ الفراش، وقبل الفراش طعام والشراب. فمتى شبع الإنسان احتاج لراحة، وهو احتاج لراحة احتاج لزوجة. فمتى منع الإنسان من الطعام، القوة الشهوانية عنده تخف أو تقل، قوة الشهوة عنده تخف أو تقل، فتسمو هذه النفس. فمن أسباب ترك الزنا وترك إيذاء الخلق الصيام. الصيام يكسر حدة القوة الغضبية وحدة القوة الشهوانية المودعة في هذه النفس الإنسانية. فالصيام كله خيرات وكله بركات. أصله الحبس، كان عند من قبلنا، وقع عندهم تحريف في أيام، ووقع عندهم تحريف في كيفيته. أصل الصيام عندهم في اليوم العاشر من شهر الذي يسمى شهر تسري في سريانية، وهو شهر السابع من أشهر السنة. يصومون من غياب يوم العاشر إلى غياب يوم التاسع إلى غياب يوم العاشر، فيمسكون عن أنواع من الطعام، وهي اللحوم والألبان ومشتقات، وهذه المشتقات من البيض والحليب وما شابه. ثم هنالك ذكريات عندهم، نجاتهم من بعض الملوك، وكذلك ذكريات لبعض الحروب، فيصومون اليوم الأول من الشهر الرابع والخامس والسابع والتاسع من أشهر السنة. ثم بطارقتهم شرعوا لهم أن يصوموا الأربعين يوم التي صامها عيسى عليه السلام فيما يذكرون هم قبل النبوة، فهم اخترعوا أياما معينة عندهم في الصيام ما حفظت في شرعنا إلا بهذا العموم الذي جاء في هذه الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فدلت على أن الصيام كان معروفا عند من كان قبلنا وكان يتعبد الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في قوة المفعول المطلق، المفعول لأجله، في قوة المفعول لأجله. فوردنا نعرب لعلكم تتقون، لماذا كتبت يا ربنا علينا الصيام؟ حتى تحققوا التقوى، حتى تنالوا من هذه الدورة التي فيها التقوية الإيمانية والتي تحفز النفس البشرية بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجور وثواب. فالصيام مدرسة، صيام مدرسة، مدرسة عظيمة صيام. تأمل مدرسة الصيام في الشرع: في النهار محروم من شهواتك، طعام والشراب كان الأهل، وفي الليل مشغول بالقيام وتلاوة القرآن. الشرع أملأ عليك وقت العبادات، فالشرع هذبك، أشغلك في نهارك بشيء وأشغلك في ليلك بشيء. لماذا؟ لعلكم تتقون. تتقون من التقوى، والتقوى هي الوقاية التي تكون بين الشيء وبين سخط الله عز وجل، هي الأمور التي تحول دون سخط الله سبحانه وتعالى. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. وما معنى الصيام جنة؟ وقاية، وقاية مما؟ وقاية من الشهوات، من فعل ما يغضب الله، وقاية من النار. من صام يوما في سبيل الله سواء رمضان أو غير رمضان باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. فالصوم وقاية، وقاية من الشهوات، وقاية من المهلكات، وقاية من النيران، وقاية في الدنيا، وقاية في الآخرة، وقاية من الشهوات التي فيها فرط الطعام والتي تسبب السمنة الزائدة، أيضا وقاية من هذا. الصيام جنة، الصيام يولد التقوى في النفس لشدة المراقبة. فالصيام عبادة طويلة تبدأ من وقت طلوع الفجر وتنتهي وقت غروب الشمس، فهذه العبادة طويلة، وهذه العبادة تعمق مراقبة الله جل في علاه في النفس البشرية. ولذا الصوم لا يلزم مع تبليت النية أن يستحضر العبد في كل لحظة النية. لو غفل الإنسان عن أنه صائم، صيام صحيح بإجماع العلم، ما لم يرفض النية. إيش يعني يرفض النية؟ يعني يعزم على أن يأكل أو يشرب. أما إن بقي ناس النية لكن كلما طلبت نفسه الماء أو الطعام امتنع من ذلك لأنه يستشعر بمراقبة الله. ما الذي يمنع الإنسان من أن يلج في أعراض الخلق، من أن يترك الغيبة، النميمة، والإيذاء للناس؟ مراقبة، مراقبة الله. ما الذي يجرئ الإنسان على القول بالزور والعمل بالزور؟ عدم مراقبة الله. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس الصوم فقط عن ترك الحلال وترك المباحات، ترك الطعام والشراب، إنما الصوم أيضا عن ترك المحرمات، عن ترك قول الزور، عن ترك العمل بالزور، عن ترك إيذاء الخلق. والصيام عبادة خالصة لله، الله جل في علاه هو الذي يتولى أجور الصائمين، وما وقع من أجور إنما هو من باب تأليف القلوب. ما وقع من أجور للصوام إنما هو من باب تأليف القلوب، وإلا الأجر الكامل الشامل الصائم ليس لأحد، لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هو خالص لله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه قال: الحسنة بعشر أمثالها. ثم قال بعد أن قال الحسنة بعشر أمثالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إلا الصوم، إلا الصوم، قال: فإنه لي وأنا أجزي به. فأجر الصيام ليس لأحد، أجر الصيام لله جل في الله. ولله مثل الأعلى، لو أن رجلا له ورشة عمل فأعجبه إنسانا ورأى إخلاصا وتفانيا في العمل، فقال للمسؤول عن هذه الورشة: حاسب العمال ويبقي فلان علي، حسابه عندي، هذا فلان اتركه. فانظر إذا كان هذا الإنسان لا يخاف الفقر، وإذا كان كريما بما يخصه عن سائر الناس، عن سائر العمال، سيخصه بشيء خاص. فربنا يقول في الحديث الإلهي، الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الصوم لا يدخله رياء، لأن الصيام إمساك، وهو من العبادات القليلة التي لا يدخلها الرياء، من العبادات التي لا يدخلها الرياء عبادة التأذين، المؤذن لا يرائي، لأن المؤذن إن أذن طرد الشيطان، فإذا طرد الشيطان ينقطع الوسواس، فالمؤذن كذلك لا يدخل عبادته الرياء. الشاهد أن الله جل في علاه أوجب علينا الصيام من أجل أن تقوى إرادتنا، ليس من أجل أن نترك طعام الشر. رغبنا الشرع أن نتسحر، ولعل بعض الناس ممن هم ينهمكون في أعمالهم يأكلون في رمضان أكثر من أكلهم في غيره، أن لما ينظم لك الشرع أوقات تناول الطعام ويغير لك وقت العادة الطعام تناول الطعام، يريد الشرع منك أن لا تأسرك عادة، ويريد منك أن يحرر نفسك من كل مألوف ومن كل عادة أحاطت بك وكادت أن تسيطر عليك، وأراد أن يرجع لنفسك قوتها وعزها، وأن يجعلها هي المهيمنة وهي المسيطرة على كل ما قد يدخلها في الأسر والسجن. يريد الشرع من الصيام أن تقوى إرادتك، وأن تعمق فيها مراقبة الله عز وجل، استشعر أن الله يسمعك، أن الله ينظر إليك. الإنسان لا يأكل يشعر أن الله يراه، فالذي يشعر أن الله يراه ينبغي أن يتعدى ذلك إلى أن يستشعر أن الله يسمعه، ولذا جاء حديث من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله الحاجة، حتى ينتقل حتى الجامع بين الأمرين لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، تتقي غضب الله كما أنك تتقي غضب الله على إثر بركة معتقدي أن الله يراك في كل لحظة، فاترك أيضا ما يغضب الله على إثر معتقدي أن الله عز وجل يسمعك في كل لحظة. هذا المشترك الجامع بينهما التقوى، تتقي الأشياء التي تهلكك بسبب غفلتك عن رؤية الله لك، فإن فعلت فالواجب عليك أن تتقي أيضا الأشياء التي تهلكك بسبب غفلتك على أن الله عز وجل يسمعك. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام المعدودات، أيام المعدودات هو ظرف الزمان، ظرف الصيام. ولا يضر هذا الانقطاع، فهو من جنسه، كتب عليكم الصيام أيام المعدودات. طال الكلام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا التطويل من جنس ذكر الصيام. أيام معدودات، هذا الزمن الذي يقع فيه الصيام، وأيام معدودات أيام عزن أفعال، وهو جمع قلة، وهذا مرغب آخر، هذا مرغب آخر. انظر إلى المرغبات: كما كتب على الذين من قبلكم، قال لعلكم تتقون، قال أيام، أيام المعدودات، أيام ظرف الزمان. كما لو قلت موعدنا للخروج للرحلة الجمعة، إيش تصبح الجمعة؟ هو المكان أو الزمان الذي تقع فيه خروج للرحلة. كتب عليكم الصيام أيام المعدودات، أيام جمع قلة، قال معدودات. العرب تقول معدودة وتقول معدودات، المعدودات أكثر من معدودة. إن كنتم تذكرون قلنا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا أيام معدودة 5 أيام 7 أيام، لكن رمضان أكثر من هذا. قال معدودات، معدودات أكثر من معدودة، ومعدودات جمعها مفردها معدود، والعرب لا تعد إلا القليل، وأما الكثير فعندها لا يعد. الحد عند العربي بين القليل والكثير أن القليل يعد وأن الكثير لا يعد. ففي قوله معدودات إشارة إلى أنها قليلة، إلا أنها أطول من معدودة، إلا أنها أطول من معدودة، فهي شهر بتمام. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا، وأشار بيديه مرتين، بيديه 3 مرات، ثم قال: الشهر هكذا، وأشار بكلتا يديه مرتين وقبض في الثالثة. الشهر يعني 30 29، وعن الصيام الهجري بالنظام القمري الشمسي، الصيام لا يكون إلا 30 يوم ويثبت، أو 29 ويثبت، كما صح من حديث ابن عمر بشاهد واحد: لو أن شاهدا رأى هلال رمضان فيثبت رمضان. والأصل في الأمة أن تجتمع في الصيام والفطر والإفطار، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا إلا لرؤيته، ولا تفطروا إلا لرؤيته. لا تصوموا إلا لرؤيته، والمراد لا تصوموا إلا لرؤية هلال رمضان، ولا تفطروا إلا لرؤيته، والمراد لا تفطروا إلا لرؤية هلال شوال. هلال شوال يحتاج إلى شاهدين: شاهد لدخول الهلال، وآخر لخروج رمضان. بينما هلال رمضان لا يحتاج إلا إلى شاهد واحد، والأمة أمة واحدة، فمن رأى الهلال وجب عليه الإبلاغ، وتجب الصيام على المسلمين جميعا، هذا هو الأصل. فإن تعذر ذلك فكل أهل بلدة يصومون ولا يختلفون، كما ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم صوم المسلمين، والفطر فطر المسلم، من كنت بين ظهرانيهم صم معهم ولا تخالفهم، وافطر معهم ولا تخالفهم. اليوم أصبح الهلال عنده ثقافة سياسية عالية، حتى أنه لقن اتفاقية سايس بيكو، وأصبح يخرج على البلاد على وفق الحدود التي تواطوا عليها في هذه الاتفاقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح الذي في درعا لا يصوم، والذي في الرمثا يصوم، أو العكس، وفق الثقافة التي دخلت على هلال شوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤية المسلمين جميعا، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. تأمل معي الرواية الأخرى، قال: لا تصوموا إلا لرؤيته. لا تصوموا، ماذا أفادت هذه الرواية؟ أن الصوم محصور في الرؤية العينية. ينظر الآن في الحسابات الفلكية والرؤية غير العينية يستأنس بها، ولكن الحسابات الفلكية والرؤية العصرية بغير الرؤية البصرية لا تسوغ لنا ألا نرصد وألا ننظر وألا يعني نترقب الهلال. من قال لنا أنه رأى الهلال والعلوم تقطع قطعا حازما حاسما أن الهلال لا يرى، حاله كحال الذي يشهد على أمر غير معقول، أو كالذي يشهد على أمر غير معقول. فقهاؤنا في باب الشهادات في القضاء يرفضون الشهادة التي تخالف العادة. يعني لو أن رجلا ذهب للقاضي قال: والله اليوم جاءني الملك فلان أو الوزير الفلاني، اشترى مني كيلو بندورة وبقي 5 قروش، ما دفع لي إياها ورفع لي قضية، هذا كلام صامت، هذا يخالف العادة، ولو التفت لمثل هذا. إذا كانت الشهادة التي تخالف العادة مرفوضة، فكذلك الشهادة التي تخالف العلم بيقين. ولذا وجدت في تراجم بعض ملوك الدولة العلوية المغربية كان لما يرون هلال رمضان يخرجون معهم طبيبا للعيون يفحص دقة نظر الذي يقول: أنا شهدت. نكون مجموعة، واحد يقول شهدت وإحنا ما شاهدنا، هذا خطأ. هنا الإشكال الذي يقع فيه موضوع الصيام. فلو ضبط موضوع الصيام ضبط صحيح برؤية صحيحة واستؤنس بسائر الوسائل العصرية، فأنا لا أرى أن الوسائل العصرية يعتمد عليها لقوله: لا تصوموا إلا لرؤيته. هذا في حصر بمعنى زائد عن قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وعن قوله: افطروا لرؤيته. لكن لا تهدر الطرق العلمية والوسائل الحديثة لا تقدر استأنس بها، هذه ما قابل هذا، هذه مع هذا، لكن الأصل نعلق الأمة بما؟ بالرؤية البصرية حتى تبقى لهذا الشهر بهجته وأهميته، وأن الناس يترقبوه وأن الناس يبحثوا عن هلاله فيخرجون وينظرون فيراعون هذا الشهر مراعاة اللازمة التي يريدها الشرع وتقصدها الشرع. فالصيام بهذا يفك، هذا الصيام ليله سابق لنهاره، الله خلق الليل ثم خلق النهار أو شق النهار من الليل، ولذا نحن نقوم قبل أن نصوم، نقوم قبل أن نصوم. من أراد أن يعتمر فأوقع التلبية في الليلة الأولى من رمضان وقعت عمرته في رمضان، وإن أدى العمرة قبل الصيام ونال ثواب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم حميد الساعدية: عمرة في رمضان كحجة معي. نحن في الليلة الأخيرة من ليالي رمضان لا نقوم رمضان، لماذا؟ لأن رمضان متى يبدأ؟ يبدأ من رؤية الهلال، فلما نرى الهلال في الليل نصوم اليوم التالي في النهار. هذه الليلة غير محسوبة عند كثير من الناس، الإقبال على العبادة هذه الليلة غير محسوبة، بل كثير من الناس لا يقوم في هذه الليلة، هذه غفلة. متى ينتهي رمضان؟ مع غروب شمس اليوم 29 أو اليوم 30، إذا غربت الشمس انتهى رمضان، ما بعد الشمس ليس من رمضان. فرمضان كما قال الله عز وجل، الصيام كما قال الله عز وجل أياما قال معدودات. ما معنى أيام معدودات؟ أيام معروفة الأوقات، أيام محصورة معدودة، أي مبينة في ابتدائها، مبينة في انتهائها. فالله عز وجل جعل لهذا الصوم وقتا زمانا، وصف هذا الزمان بأنه قليل، وذكر ذلك بالعربية بصيغة أفعال أيام، وذكر ذلك بأنها تعد، وكما ذكرت أن الذي يعد هو القليل. قال معدودات ولم يقل معدودة، معدودات أكثر من معدودة، أنها شهر بتمامه وكماله، فالصوم لا يكون إلا 29 أو 30. ما قبل رمضان لا يصوم وهو يوم الشك، وما بعد رمضان لا يصوم حسما لذريعة الاختلاط حتى لا تختلط الأمور، فحدد الشرع الأول والآخر، ومنع أن يصام قبله ومنع أن يصام بعده، حتى يبقى رمضان أيام معدودات، أيام محصورة، محصورة في الابتداء، محصورة في الانتهاء. فزمن الصيام أياما معدودات. هذا قول الكافة وقول جماهير المفسرين هو الصواب. أثر عن معاذ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالأيام المعدودات ها هنا أيام خاصة كان صيامها واجبا قبل رمضان، وهي أيام البيض، وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، قالوا كان هذا صيام واجب في أول الإسلام، ثم الأمر نسخ. الأمر ليس بصحيح. ما شهر هذا أولا؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نقل فعله؟ فالمذكور هنا يا أيها الذين آمنوا في هذا السياق، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا من معدودات. المذكور هنا أن المراد بالأيام المعدودات هي الشهر، وليست هي ما كان في أول الإسلام. نعم، ثبت أن الصيام في أول الإسلام كان له على كان له حال، ثم تغير هذا الحال. كان للإنسان في بدايات الصيام أن يأكل وأن يشرب حتى ينام، فإذا نام انقطع في حقه الأكل والشرب. الأكل والشرب، لو إنسان مثلا أكل وشرب وتعب ثم نام، مجرد أن يستيقظ يمنع من الأكل إلى اليوم الثاني، يمنع من الأكل اليوم الثاني. فنسخ الله ذلك فقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا أصبح منسوخا، هذا الذي نسخ من الصيام. قيل من الأقوال التي قيلت أن الصيام كان واجبا على المقيم الصحيح غير المسافر المريض، وكان المقيم الصحيح مخير بين أن يصوم في بداية الإسلام وبين أن يدفع الفدية، وكانت هذه الأيام المعدودات هي موطن الصيام. ثم نسخ التخيير بالفطر في الآية التي بعدها في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح هذا التخيير منسوخا. هذا مما قيل في الآية. نسمع كلام ابن كثير رحمه الله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كان الصيام في ابتداء الإسلام 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. وعن معاذ وابن مسعود وغيرهما إن هذا الصيام لم يزل مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أسمع، نقف هنا لنعلق درسنا إن شاء الله إلى أن نكمل أحكام صيام مريض وأحكام صيام مسافر في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
باقي 10
دقائق. طيب، لا حرج، من عنده سؤال تفضل.
شيخنا، من يصلي على الكرسي، هل له سترة؟
ظهر هذا ظهر السترة المصلي على الكرسي وغيره. المصلي على الكرسي إخواني أحبائي بارك الله فيكم، خطأ اشتهر بين الناس ولا حول القوة إلا بالله. وهذا الخطأ في الحقيقة له أنواع وله صور، والذي أخشاه وبدأنا نرى مخايل ذلك في بعض المساجد، وهو من باب التشبه بالكنائس، وفي أطراف الصفوف وضعت فيها صفوف كراسي دائمة في بعض المساجد، في أطراف الصفوف اليمين والشمال وضعت كراسي دائمة باقية. والنخاء الخوف الله يلطف قابل الأيام، والنبي خاف على هذه الأمة أن تتشبه باليهود والنصارى. ترى بعض الناس يقف معك ما شاء الله وقت طويل لكن يصلي على الكرسي، يعمل بارك الله يعمل عمل في بقالته في دكانه ويذهب ويجي، لكن وقت الصلاة يصلي على الكرسي. هذه الصلاة وقت راحة، لا يرتاح، تعب العمل وتعب الدنيا، ما خلى الشغل، خلى القيام الشغل، يعني خلى القيام للعمل، هو جاي في المسجد يرتاح جالس. الله يقول سبحانه قوموا بالله قانتين، فالقيام بالقادر في الفريضة ركن باتفاق العلماء، ومن كان يستطيع القيام فيجلس صلاته باطلة باتفاق العلماء. الذي يتعب ويكون معذور بكبر سن بمرض يجلس. صلاة على الكرسي لها حالات، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي لما مرض، والقصة في صحيح البخاري، سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه، ضعضع شقه، نزل على شقه صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحش شقه، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا في رواية الصحيحين، في رواية خارج الصحيحين، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا جالس على الأرض متربع. بعض الناس يحق له أن يصلي على الكرسي، نحن الآن خرجنا عن الاستطاعة، نتكلم عن غير المستطيع، نتكلم الآن عن حالات متعددة لمن لا يستطيع القيام، نتكلم عن حالات متعددة لمن لا يستطيع القيام. ففي بعض الحالات يجوز أن تصلي على الكرسي، وبعض الحالات إن صليت على الكرسي صلاتك باطلة وصلاتك غير مقبولة. متى كنت تستطيع السجود ولا تستطيع الركوع كيف تصلي؟ تجلس الأرض. الذي يصلي على الكرسي ويستطيع السجود صلاته باطلة باتفاق العلماء. لماذا؟ هو يسجد يستطيع السجود. القاعدة عند العلماء من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، القاعدة عند العلماء الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. أنا الآن عندي معسور أني أركع، وعندي ميسور أن أسجد، فهل الميسور وهو السجود يسقط بالمعسور وهو عدم قدرة على القيام؟ أنا ما أستطيع أقوم لكن أستطيع أسجد، لماذا أجلس على الكرسي؟ الميسور وهو السجود لا يسقط بالمعسور وهو الجلوس، اجلس. ما تستطيع القيام اجلس، لكن اجلس واسجد وتمكن من السجود إذا كنت تستطيع السجود. ولا يستطيع الإنسان أن يتمكن من السجود وهو جالس على الكرسي، بدناش نكون بين يدين ربنا بشوات، بدنا نبقى بين يدين الله عبيد، نبقى بين يدين الله عبيد. طيب واحد لا يستطيع لا السجود ولا القيام ولا الركوع، ايش يعمل؟ اجلس على الكرسي، صلي جالس على الكرسي. اما كنت تستطيع تمكن جبينك من الارض وتسجد، أسأل الله رب العرش العظيم أن لا يحرمنا من السجود بين يديه. السجود لله شفاء للنفس وهناء والذل في مقام عز، يذل العبد لله ليكون عزيزا في هذه الحياة. فمن ذل لله أعزه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي لا يستطيع لا الركوع ولا السجود، أو الإنسان الذي لا يتمالك قواه، بعض الناس نسأل الله العافية للجميع، بعض الناس لا يتمالك قواه، حاله كحال الذي تدور به الدنيا، هذا ما يصلي إلا جالس على الكرسي، ما يستطيع لا يقوم ولا يمكن جبينه من الأرض، هذا يصلي على الكرسي. أما الذي لا يستطيع القيام ويستطيع السجود، فأنت لست أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جحش شقه صلى متربعا جالسا. والخطأ الأخير الذي أنبه عليه في صراع الكرسي، الكراسي التي نصلي عليها في مساجدنا هذه الأيام كراسي عريضة عميقة، وهذه الكراسي تحول دون استواء الصفوف، واستواء الصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المنكب بالمنكب، منكب بمنكب جاري. اليوم اللي بيصلوا على الكراسي لا يضعون منكبهم على منكب جيرانه، وإنما يؤخرون أنفسهم، يقدمون أنفسهم، وهذا ليس من استواء الصف. اليوم إذا جلس اللي بيصلي على الكرسي وجعل منكبه بجانب منكب من عن يمينه وعن شماله، ما استطاع الذي خلفه أن يسجد، سيرجع سيتأخر للصف، فهو يقدم نفسه. والآفة والعلة في طبيعة الكرسي اللي جالس عليه، الكراسي اللي بنصلي عليها كراسي مالها عميقة ممتدة، والصلاة الصحيحة على الكراسي أرجو أن من يسر الله لكم، وأسأل الله أن يسرنا دائما ولا يقطعنا عن زيارة بيته المحرم، الذي يتأمل الكراسي الموجودة في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي، الذي يتأمل هذه الكراسي، يعني الكراسي الصغيرة القاعدة عقد المدورة التي تثنى، اللي صغيرة اللي ممكن تقف تضعها خلفك وتوقف في الصف، واللي وراءك ما يؤذيه، ما يؤذي هذا. وبودي لو أن بعض الفضلاء، ولو كان عندي وقت والله لذهبت واشتريت، أوكل من عنده وقت منكم أنا أوكله نشتري على حسابي، ونبدأ في مسجدنا نضع مجموعة من الكراسي من هذا النوع حتى تعم هذا الأمر، نستبدل الكراسي البلاستيك هذه العميقة بهذه النوع من الكراسي، حتى نسوي صفوفنا. ومساواة الصف وسيلة من وسائل عديدة لوجود المحبة بين المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذا ما سوينا الصف في بغضاء، وما من مسجد اليوم تذهب إلا من رحم الله، أغلب المساجد فيها مشاكل وفي ضغينة وفي بغض بين المصلين، لها لهذه أسباب، من أسبابها عدم مساواة الصف. فنصوب الصف بهالكراسي هذه الصغيرة، هذه هي سنة حسنة. من أحيا وجود هذه الكراسي الصغيرة في مساجد المسلمين، كل واحد منهم استطاع يحيي هذه السنة في منزل حيه، فيستبدل فيعين على مساواة الصف، هذا سبب من أسباب نزع البغضاء ونزع الفرقة بين المصلين. فهذا أيضا خطأ آخر ينبغي أن ننتبه إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.